لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ورسوله. بالامس انتهينا من احكام الصيام، وبقي ان شاء الله اليوم الدرس القادم ان شاء الله ما يتعلق بمفطرات الصيام المعاصرة، يعني التي تجددت. نحن تقدم لنا ما يتعلق بمفطرات الصيام المعتادة التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله في زمن السابق، وفي هذا العصر بسبب ترقي الطب وجدت بعض الأشياء التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة، وهذه مسائل كثيرة وقد جمعها كثير من الباحثين وجمعت في هذه الورقات، وسنستعرض إن شاء الله هذه المفطرات. فبعض الباحثين في بعض كتاباتهم وكذلك في المجامع الفقهية في مقرراتها تناولت مثل هذه الأشياء، وإن شاء الله نحن سنتعرض لها بإذن الله ونبين كلام أهل العلم المتأخرين، وإن كان لها أصل في كلام المتقدمين. المفطرات جمع مفطر، وهي مفسدات الصيام، وأجمع العلماء رحمهم الله على أربعة أشياء من مفسدات الصيام: الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع، والرابع الحيض والنفاس. أما الأكل والشرب وكذلك أيضا الجماع فهذه بين الله عز وجل ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل. ففي هذه الآية بيان ثلاث من المفطرات: الأكل والشرب، كذلك أيضا الجماع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح البخاري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ في هذا بيان للمفطر الرابع الذي أجمع العلماء رحمهم الله عليه، وهو الحيض والنفاس. والمعاصرة، هذا اللفظ مأخوذ من العصر، والعصر في اللغة يطلق على معاني منها من هذه المعاني الزهر والزمن، ومن هذه المعاني الملجأ، يقال اعتصر بالمكان إلى التجأ به، ومن هذه المعاني أيضا ضغط الشيء حتى يحترق، من هذه المعاني أيضا ضغط الشيء حتى يحترق. فالمعاصرة كما لفنا أنها مأخوذة من العصر، والعصر له هذه المعاني الثلاث. والمراد بقولنا المفطرات المعاصرة أي مفسدات الصيام التي استجدت. وهذه المفسدات كما أشرنا لها كثيرة تكلم عليها العلماء في الوقت الحاضر، حضرت فيها كثير من قرارات المجامع الفقهية، وسنتعرض إن شاء الله لكثير من هذه المفسرات. الأول من هذه المفسرات بخاخ الربو، الأول بخاخ الربو، وبخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاثة عناصر: الأول الماء، والثاني الأكسجين، والثالث بعض المستحضرات الطبية. فنقول بخاخ الربو هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء السائل يحتوي على هذه العناصر: الماء والأكسجين، وكذلك أيضا بعض المستحضرات الطبية. هذا البخاخ يستعمل عند من أصيب بمرض الربو، فيأكل هذا الذي أصيب بمرض الربو يأكل شهيقا عنيقا مع الضغط على هذا البخاخ عن طريق الفم. هذا البخاخ استعماله للصائم هل يفطره او لا يفطره الى اخره؟ المعاصرون اختلفوا في هذا البخار على رأيين. الرأي الاول انه لا يفطر ولا يفسد الصوم، وهذا القول أخذ به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، خلال أيضا أخذ به الشيخ محمد السليم رحمه الله، كذلك أيضا الشيخ عبد الله بن جبرين وفقه الله، وكذلك أيضا ممن أخذ به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، فقالوا بأن هذا البقاء غير مفصل. واستدلوا على ذلك بأدلة، هم ذكروا أدلة كثيرة يعني، لكن لعلنا نشير إلى أهم الأدلة. فمن هذه الأدلة أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق بالإجماع، بالإجماع على أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق. قالوا وإذا تمضمض فإنه سيبقى شيء من أثر الماء، وهذا الأثر ينتقل مع ابتلاء الريق إلى المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا، هذا قليل جدا، يعني الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم بعد ذلك إلى المعدة، قالوا هذا قليل جدا فيلحق بالماء المتبقي بعد المضمضة. فإذا كان الماء المتبقي بعد المضمضة لا يفضل لكونه قليلا، فكذلك أيضا هذا مثله. ووجه ذلك أن العبوة من بخاخ الربو تشتمل، هذه العبوة الصغيرة من بخاخ الربو تشتمل على 10 ملي لتر، تشتمل على 10 ملي لتر من السائل الدوائي الذي فيها. هذه العشرة ملي لتر وضعت لمئتي بقة، فالبقة الواحدة كم مكتار من المليلتر؟ يعني هذه الأطوة الآن ما فيها إلا 10 مليلتر، ويستعملها المريض هذه كم مرة؟ يستعملها 100 مرة، 100 مرة. فالبقعة الواحدة وش تستغرق من المليلتر؟ جزء من 20 جزء من المليلتر، يعني نصف الأشهر، نصف أشهر مليلتر. يعني البقعة الواحدة تستغرق نصف أشهر مليلتر. فقالوا بأن هذا شيء يسير، يعني هذا الواصل إلى المعدة من بقاق الربو، هذا إن وصل شيء فإنه شيء يسير يقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة أو الاستشفاء الذي قد ينتقم. وكذلك أيضا استدلوا، قالوا بأن دخول شيء، قالوا بأن دخول شيء إلى المعدة من بقاق الربو هذا ليس أمرا قطعيا، بل هو أمر مشكوك فيه، والأصل بقاء الصيام وصحته، واليقين لا يزول بالشرك. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه، قالوا بأنه لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه سحب الدم في التحليل، وكذلك أيضا يشبه ما يتعلق بالإبر غير المغذية، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالإبر المغذية وأنواعها وغير المغذية إلى آخره. الرأي الثاني قالوا بأن أيضا من الأدلة القوية التي ذكروها العالم الكرة، قالوا بأن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، والسواك جائز للصائم حسب خلاف العلم رحمه الله، والصواب أنه جائز للصائم مطلقا قبل الزواج وبعد الزواج. ولا شك أن السواك وقصة ليتسوق به هذا السواك الرطب وفي هذه المواد الكيميائية أنه سينزل شيء من هذا السواك أو من أثر السواك إلى المعدة، فنزول هذا السائل الذي الدوائي الذي يكون في علبة بخاق الرطب نزوله إلى المعدة كنزول أثر السواك إلى المعدة. الرأي الثاني في مسألة بخاخ الربو، قالوا بأنه لا يجوز، قالوا بأنه لا يجوز للصائم أن يتناوله في رمضان، وإن احتاج إلى ذلك يأكله ويقضي. واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة، قالوا بأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة، قالوا هذا البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم، فحينئذ يكون مقصرا. والجواب عن هذا سهل، قلنا بأن هذا الجزء الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفم هذا إذا سلم فإنه ماذا؟ جزء يسير يلحق الجزء المتبقي من الماء بعد المضمضة. مع أننا ذكرنا أن في أدلة الرأي الأول أن الذين قالوا بأن بخاخ الربو يصل إلى القول بأن بخاخ الربو يصل إلى المعدة أو يصل شيء من المعدة هذا أمر مشكوك فيه، أو الأفضل بقاء الصيام واليقين لا يلزم بالشك. وتقدم أيضا مشان أن السواك أيضا أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، وهذه المواد سيكون لها أثر ينزل إلى المعدة فيلحق بذلك هذا السائل الدوائي الذي يشتمل على المستحضرات الطبية والماء والأكسجين. وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة أن استعمال البخار جربوا بالنسبة للصائم أنه لا يفطر وأنه لا بأس به بما ذكرنا من الأدلة. الأمر الثاني من المفطرات التي تتجدد الأقراص التي توضع تحت اللسان. الأمر الثاني الأقراص التي توضع تحت اللسان. والمراد بهذه الأقراص المراد بها أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها باللسان، يعني تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان في وقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب. القلب يحمل الدم يحملها إلى القلب، فتتوقف هذه الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب. نقول الثاني هي الأقراص التي توضع تحت اللسان. الأقراص التي توضع تحت اللسان هي عبارة عن أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، فهذه الأقراص تتحلل ويمصها الدم، لا تذهب إلى الفم، لا تذهب إلى الفم ثم بذلك إلى المعدة، لا، الدم يمصها ويحملها هذا الدم إلى القلب لفترة يسيرة، يقوم الدم بامتصاصها وحملها إلى القلب، ثم بعد ذلك يتوقف ما يحصل لهذا القلب من أزمة مفاجئة، ولا تنتقل هذا الشاء الذي يتحلل هذا، يقولون بأنه لا ينتقل إلى الفم ثم بعد ذلك إلى المعدة. هذه حكمها ظاهر، هذه حكمها ظاهر، وأنها لا تفطر لأنه لا يدخل شيء منها إلى الجوف بل تمتص الفم. هذه نقول بأن حكمها أنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم، وعلى هذا نقول بأنها ليست مفطرة. الأمر الثالث منظار المعدة. الأمر الثالث من المفطرات المعاصرة تكلم عليها العلماء رحمهم الله المنظار الذي يستخدم للمعدة. والمنظار هو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المعدة ثم إلى المعدة. المنظار هذا عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم بعد ذلك إلى المعدة ثم بعد ذلك إلى المعدة. والفائدة من هذا المنظار أنه يصور ما في المعدة من قرحة إذا كانت المعدة قرحة، أو يقوم باستئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها، أو لغير ذلك من الأمور الطبية. يعني الفائدة من هذا المنظار أنه يقوم بتصوير ما في المعدة، أو أنه يقوم باستئصال بعض الأجزاء من المعدة لفحصها وإجراء التحاليل عليها من قبل الأطباء إلى آخره. هذا المنظار هو تكلم عليها الحقيقة العلماء في السابق تكلموا عليه، لكن وإن لم يتكلموا عليه بعينه لكن تكلموا على ما يشبه هذا المنظار، فتكلموا على حكم ما إذا أدخل إلى جوفه شيئا غير مغذي، مثلا ابتلع حصاة، الحصاة هذه غير مغذية، المنظار نظير ذلك، أو ابتلع قطعة حديد، هذه القطعة ليست مغذية، هذه ليست مغذية، فهل يفطر بهذه الأشياء، أو أنه يشترط للمفطر أن يكون مغذيا. فجمهور العلماء يرون أنه إذا أوصل إلى معيتهم شيئا ولو كان غير مغذي، كما لو سلع حصاة أو سلع حديدا أو خشبة ونحو ذلك من هذه الأشياء، يقولون بأنه مفطر. فكل ما يصل إلى الجو حتى ولو سلع حصاة، سلع حصاة يقولون بأنه يفطر بهذه الحصاة، أو سلع حديدا أو سلع خشبة ونحو ذلك، يرون بأنه مفطر بهذه الأشياء. وهذا ما عليه جماهير العلم أهل العلم، إلا أن الحنفية اشترطوا لكي يفطر بهذه الأشياء أن يستفد هذا الذي في دخل الجو، فإن لم يستفد فإنه لا يفطر به. لكن المالكية والشافعية والحنابلة لا يشترطون ذلك، سواء كان مستقرا او غير مستقر، يرون انه اذا وصل الى المعده فانه يفطر. هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا يكون المنظار على قول جمهور اهل العلم مفطر، يقول ان الحنفيه لا يرون انه مفطر لانه لا يستقر عندهم، يعني لا يرون انه يستقر عندهم. الراي الثاني أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تفطر. فمثلا لو أن الإنسان أدخل إلى جوفه حديدة أو حصاة أو خشبة أو نحو ذلك، أنه لا يفطر بهذه الأشياء. وهذا في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك ايضا قال به بعض المالكية وايضا الحسن بن صالح، فقالوا بان ادخال مثل هذه الاشياء ليست مفطرة، لان الذي دل الكتاب والسنة على انها مفطرة هو ما كان مغذيا، وهذه الاشياء ليست مغذية. والجمهور الذين قالوا بانه يفطر استدلوا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتقاء الكحل، أمر الصائم بأن يتقي الكحل، والكحل هذا ليس مغذيا. والجواب عن هذا بأن هذا الحديث لا يشترط، لا يصح، لا يكفر. يعني هم يقولون بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائم أن يتقي الكحل، والكحل هذا ليس مغذيا بالعادة. والجواب عن هذا بأن هذا الحديث ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أن إدخال ما لا يغذي إلى المعدة كالحصاة أو الحديدة أو قطعة المعدن أو الخشبة أو غير ذلك مما لا يفطر أنه لا يفطر به، مما لا يغذي أنه لا يفطر به الصائم. وعلى هذا إذا ترجح لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشكل حكم المنظار، المنظار الذي يدخل المعدة، نقول بأنه لا يفطر. وعلى هذا الصائم إذا استعمل منظارا داخل المعدة فنقول بأنه لا يفطر. لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار، يعني إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية، إذا وضع على هذا المنظار مادة دهنية مغذية فإنه مفطر. وهذه المادة الدهنية المغذية يضعها الطبيب لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة، فإذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية ثم أدخل هذا المنظار فإنه مفطر لذلك، لأن هذه المادة هي بذاتها مفطرة، فهو أفطر في هذه المادة التي دخلت إلى المعدة دون ما يتعلق بدخول المنظار. الخلاصة في المسألة الثالثة ما يتعلق بالمنظار، الخلاصة في ذلك أن إدخال المنظار إلى المعدة أنه لا يفطر، إلا إذا جعل الطبيب على هذا المنبار مادة جلية مغذية فإلا وقت، لأن هذه المادة هي لذاتها مغذرة. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة الخطرة التي تستخدم عن طريق الأنف، هل هي مقصرة أو ليست مقصرة إلى آخره. للعلماء المتأخرين في ذلك قولا، القول الأول أن هذه القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف أنها تقصر، وهذا قال لي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك أيضا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، هذا الجمع من العلماء المتأخرين، واستدلوا على ذلك بحديث لقيط بن حجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، فقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، هذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه الخطرة قد نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن المبالغة، لأن لا يتسرب شيء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة لئلا يتسرب شيء من الماء إلى داخل المعدة. والرأي الثاني قالوا بأن هذه الخطرة التي تستخدم عن طريق الأنف أنها لا تفضل، واستدلوا على ذلك بما تقدم من القياس على ماذا؟ على ما يتبقى من ماء المضمضة والاستنشاق. قالوا الذي يصل إلى المعدة عن طريق الأنف هذا شيء يسير جدا، وإذا كان كذلك فإنه يقاس عليه، على ما يتبقى من المضمضة بعد من الماء بعد المضمضة. المتوضئ الصائم يتمضمض سيبقى في فمه شيء من الماء، هذا الماء سيذهب إلى المعدة، وهذا شيء يسير. وإذا كان كذلك وقد أجازه الشاهد فيلحق بذلك القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف، إذ إن القطرة الواحدة تساوي 6% من السنتيمتر المكعب، ستة بالمئة من السنتيمتر الواحد المكعب، هل القطرة. ثم بعد ذلك ستدخل هذه القطرة إلى الأنف، وما الذي سيصل إلى المعدة؟ لن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير، فإذا كان كذلك يكون هذا معقولا. فتلخص لنا في القطرة أنها تنقسم إلى أن فيها رأيين، الرأي الأول أنها مقصرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط بن حجرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة، هذا يدل على أنه منفذ، وأيضا قول نهى عن المبالغة هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يصل شيء إلى المعدة عن طريق الأنف. والرأي الثاني قالوا بأنها لا تفطر، واستدلوا على ذلك بالقياس على ما يتبقى من الماء بعد المضمضة، وقالوا بأن القطرة الواحدة من السنتيمتر تساوي 6% 6% من السنتيمتر، وهذا شيء يسير، والذي سيصل إلى المعدة منه شيء يسير. وفي الحقيقة الذي يرى هذين الرأيين يجد أن كل من هذين الرأيين له قوة، يعني كل من هذين الرأيين له قوة. فالذين قالوا بأنه يفطر هذا له قوة، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة، لأن النهي عن المبالغة يقتضي النهي عن أن يصل شيء إلى المائدة عن طريق الأنف. وأيضا الذين قالوا بأنه لا يفطر واستنوا بالقياس على ما يتبقى من الماء بعد المضمضة، أيضا هذا له قوة، فكل من الرأيين له قوة. وعلى هذا الأمر في هذا واسع، يعني يرجع إلى اجتهاد المفتي. ولو قيل بأن الإنسان يعني ينظر إلى حالة الشخص، ينظر إلى حالة الشخص، وهل هو هل حاجته شديدة أو ليست شديدة، فإن كانت شديدة فهذا يرخص له وحينئذ لا فطر عليه، وإن كانت غير شديدة هذا يقال له انتظر، يعني انتظر. ويأخذ الرأي الثاني أن الأصل ماذا؟ أن الأصل صحة القيامة، وقوله يفطر بهذا أو لا يفطر هذا أمر مشكوك فيه. فنقول خلاصة أن كل من الرأيين قوي ودليله قوي، أما على هذا يعني الأمر في هذا واسع ويرجع إلى اجتهاد المفتي في هذه المسألة، مع أنه يعبد الرأي الثاني القول بعدم التقصير أن الأصل صحة الصيام وأنه لا فطرة بأمر أنه لا فطرة بأمر مشكوك في نفسه. المسألة الخامسة مخاخ الأنف، يعني المسألة الخامسة مخاخ الأنف. ومخاخ الأنف البحث فيه كالبحث في مخاخ الربو. نقول المسألة الخامسة ما يتعلق بمخاخ الأنف، نقول البحث فيه كالبحث في مخاخ الربو. وتقدم لنا أن مخاخ الربو لا يفطر، وعلى هذا نقول بأن مخاخ الأنف لا يفطر. المسألة السادسة التخدير، المسألة السادسة التخدير. والتخدير هذا تحته أنواع، يعني التخدير هل هو مفطر أو ليس مفطرا؟ نقول بأن التخدير تحته أنواع. النوع الأول التخدير عن طريق الأنف، النوع الأول التخدير عن طريق الأنف، وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أحفظ أعصابه فيحدث التخدير. نقول القسم الأول أو النوع الأول من أقسام التخدير، التخدير عن طريق الأنف، وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحصل التخدير، فهذا لا يفطر، لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية، ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية فلا تؤثر على الصيام. القسم الثاني من انواع التخدير التخدير الصيني، يعني بالنسبة الى الصين بلاد الصين التخدير الصيني. والتخدير الصيني هذا يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد. والتخدير الصيني هذا يتم بإدخال إبر جافة إلى مراتب الإحساس تحت الجن، فتتحس نوعا من الغدد، تتحس نوعا من الغدد على إفراز المرتين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، ولذلك يفقد الجسم القدرة على الإحساس. نقول القسم الثاني التقدير، التقدير الصيني. والتقدير الصيني كما أسلفنا أنه عبارة عن إبر جافة تدخل إلى مراتب الإحساس تحت الجلد، فتستحس نوعا من الغدد. هذه الغدد تقوم بإفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس. هذا التقدير أيضا لا يؤثر على القيام، هذا التقدير ما دام أنه تقدير موضعي وليس تقديرا كليا، نقول بأنه لا يؤثر على القيام لعدم دخول مادة إلى الجو، لعدم دخول مادة إلى الجو. القسم الثالث التقدير بالحقن، وذلك بحقن الوريد بعقارب سريع المفعول، بحقن الوريد بعقارب سريع المفعول، بحيث يغطى على عقل المريض في ثوان معدودة، يعني يغطى على عقل الوريد، يغطى على عقل المريض في ثوان معدودة. فهذا أيضا هذا التقدير ما دام أنه موضعي وليس كليا فهذا أيضا لا يخطر. خاصة عندنا الأقسام الثلاثة، التقدير عن طريق الأنف والتقدير الصيني والتقدير بالحقن، هذه لا تخطر. يعني هذه نقول لأنها لا تخطر لأنه لم يدخل شيء إلى الجو، وليس هناك ما يغذي البدن إلى آخره. وأيضا هذا تقدير موضعي وليس تقديرا كليا. القسم الرابع التقدير الكلي، القسم الرابع التقدير الكلي، هذا التقدير الكلي اختلف به العلماء رحمهم الله، وهذا تكلم عليه العلماء في الزمن السابق، تكلموا على ما يتعلق بالمغمى عليه، يعني اذا قدر المريض تقديرا كليا كله تقدر وغاب عن الوعي، فهذا تكلم عليه العلماء رحمهم الله في الزمن السابق فيما يتعلق بالمغمى عليه، هل يصح صيام المغمى عليه او لا يصح صيامه. هذا لا يخلو من امرين، الامر الاول ان يغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءا من النهار، فهذا لا يصح صيامه عند جمهور اهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمى عليه لا يسقط عليه ذلك. فنقول إذا قدر جميع النهار على القسم الأول إذا حصل تقدير لجميع النهار فهذا جمهور أهل العلم أن المغمى عليه جميع النهار لا يصح صيامه، بحيث أنه إذا لم يفق جزءا من ذلك. فكذلك أيضا نقول من قدر جميع النهار لا يصح صيامه وعليه أن يقضي. ودليل ذلك ما أردنا من حيث قلت شيء أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمى عليه لا يسقط عليه ذلك. القسم الثاني أن لا يقدر جميع النهار، يعني العلماء في الزمن السابق قالوا أن لا يغمى عليه جميع النهار، فهذا موضع خلاف عند أهل رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه إذا أخاف، الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه إذا أفاق جزءا من النهار أن صيام أو صحيح. مالك رحمه الله قال لا يصح صيام، أبو حنيفة يقول إذا أفاق قبل الزوال، لكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا أفاق جزءا من الصيام فإن جزءا من النهار، إذا أفاق جزءا من النهار فإن صيامه صحيح كالمغنى عليه تماما. فالخلاصة في هذا بالنسبة للتقدير الكلي نقول الخلاصة في ذلك أنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ماذا؟ أن يقدر جميع النهار، هذا لا يصح صيامه لما ذكرنا من الدليل. القسم الثاني أن يقدر بعض النهار، فهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي أنه إذا أفاق جزءا من النهار فإن صيامه صحيح. وعند مالك رحمه الله يقول بأن صيامه غير صحيح مطلقا، وأبو حنيفة يقول إذا أفاق قبل الزوال لا يجدد النية ويصح صومه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد والشافعي رحمه الله، لأن نية الإمساك حصلت في النهار في جزء من النهار، فنية الإمساك حصلت في جزء من النهار، فيكون التقدير الكلي إذا أفاق جزء من النهار صحيح في صومه. وأما إذا لم يفق حتى مضى كل النهار فإنه يجب عليه أن يقضي. أيضا المسألة السادسة، المسألة السابعة أطرق الأذن، أطرق الأذن، والمراد بأطرق الأذن هي عبارة عن ذهن يصب في الأذن، يعني عبارة عن ذهن أو مستحضرات الدنيا تصب في الأذن. فهل إذا صبت هذه الأشياء في الأذن هل يفطر أو لا يفطر؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء في الزمن السابق، يعني إذا داوى أذنه عن طريق ماء صبه في أذنه، أو عن طريق جهل صبه في أذنه، هل يفطر بذلك أو لا يفطر بذلك؟ جمهور أهل العلم على أنه يفطر، فإن الحنفية والمالكية المصحة عند الشافعية أنه يفطر بذلك، والحنابلة قالوا يفطر إذا وصل إلى الدماغ. الحنابلة يقولون بأنه يفطر إذا وصل إلى الدماغ. أما الأول أنه يفطر، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله، وهم يعللون يقولون بأن الذي يؤخذ عن طريق الأذن يصل إلى الحلق ثم بعد ذلك إلى الدماغ، يقولون بأنه يصل إلى الحلق ثم بعد ذلك إلى الدماغ. الرأي الثاني وإذا وصل إلى الدماغ هم يعني كثير من العلماء يرون أن هذا أنه ليس الملاط هو إيصال هذه المائعات إلى المعدة، لا، إذا أوصلها إلى الجو مجوة في الإنسان فإنه يفطر بذلك. الرأي الثاني ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وأنه أن ما يستخدم عن طريق الأذن أنه لا يفطر، والعلة في ذلك قالوا بأن ما يفطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمشام. قالوا بأن ما يفطر عن طريق الأذن هذا لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمشام، يصل بالمشام. والطب الحديث الآن بين أنه ليس بين الإذن وبين الجو ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا وجد خرق في قبلة الأذن. يعني طب الحديث الآن يقول بأنه ليس بين الأذن وبين الجو وبين الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا حصل خرق في قبلة الأذن. يعني حصل خرق في قبلة الأذن. وعلى هذا إذا عرفنا أنه ليس هناك منفذ بين الأذن والجو، أما الدماغ فالصواب في هذه المسألة أن وصول الأشياء إلى الدماغ أنها لا تفكر المناط ووصوله إلى المعدة، هذه التي أجمع عليها العلماء رحمه الله. أما وصول الدماغ أو الحلق هذه موضع خلاف، لكن الذي أجمع عليه العلماء رحمه الله ما يتعلق بالوصول إلى المعدة. إذا تبين هذا وأنه ليس هناك قناة تفصل بين الأذن وبين الجو نقول بأنه لا يفصل المداوات عن طريق الأذن لأنها غير مفصلة. بين الأذن والجو أو الدماغ إلا إذا حصل إلى وجد خرق في قبلة الأذن. إذا وجد خرق في قبلة الأذن فحينئذ يكون المداواة عن طريق الأذن حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف، لأنه يوجد منفذ. وتقدم أن ذكرنا الخلاف في المداواة عن طريق الأنف، أن العلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك رأيين، وأن كل من الرأيين جيده قوي. أصبح عندنا المداواة عن طريق الأذن، الخلاصة في ذلك أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يوجد خرق في قبلة الأذن، هذا ما الحكم هنا؟ هل يفصل أو لا يفصل؟ نقول بأنه لا يفصل، لأن الطب الحديث بين أنه ليس هناك قناة تفصل ما بين الأذن والجو أو بين الأذن والدماغ. القسم الثاني أن يكون هناك خرق في قبلة الأذن، فحكم هذه المسألة حكم ماذا؟ حكم المداواة عن طريق الأنف. وتكلمنا عن المداواة عن طريق الأنف لا حاجة إلى التكرار. المسألة الثامنة ما يتعلق بغسل الأذن، ما يتعلق بغسل الأذن. غسول الأذن هو حكمه حكم فرض الأذن، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا أزيلت قبلة الأذن فإن الأذن إذا غسلت ستكون الكمية الداخلة عن طريق الأذن كثيرة جدا، فيحصل الأذن بذلك. يقول غسول الأذن هذا الغسول ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان تكون قبلة الاذن موجودة غير مقبولة فهذا لا يتقبل، كما تقدم انه ليس هناك قناة تصل بين الأذن وبين الجو أو بين الأذن وبين الدماغ. القسم الثاني أن يوجد خرق في قبلة الأذن، فهنا يقال بالتخطيط ما يتعلق برسوم الأذن. لماذا؟ لأن السائل الذي يدخل عن طريق الأذن ليس كالقطرة، وإنما هو سائل كثير، أمسائل كثيرة، وعلى هذا يصل عن طريق بشأن خرق قبلة الأذن، يصل عن طريق الحلال إلى البلعوم ثم بعد ذلك إلى المعدة، فيحصل الفطر بهذا. الله هذا لقى السائل يقول: شخص جامع له في نهار رمضان عن جهل في بداية زواجه ما الحكم؟ يقول: هذا الذي جامع في نهار رمضان إذا كان يجهل الحال أو الحكم فإن في أمر صحيح ولا كفارة عليه، لا يدري أن الجهل أن الجماع حرام في رمضان، أو جامع ولا يعرف الحال أن الوقت حصل على الفجر حصل هذا الأشياء. أما إذا كان يعلم أنه حرام لكن ما يدري هل هو صدق أو لا، أو يعلم أنه حرام لكن لا يدري هل هو كفارة أو لا، فهذا يفطر وعليه الكفارة. لا يشترط العلم بالحكم الشرعي، يعني أولا يقول لا يشترط العلم بالعقوبة، ما دام انه يعلم الحكم الشرعي فانه يثبت وعليه الكفارة مع القضاء. يقول: هل يجوز للمرأة وضع الكحل داخل عينيها وقت الصيام؟ نعم، هذا قد تكلمنا عليه فيما سبق، الصواب في ذلك انه يجوز للمرأة ان تضع الكحل في عينيها داخل الصيام وقت الصيام، وهذا اختيار كيف اسال بما يرسل الله، وما ورد من النهي عن ذلك فانه ضعيف. يقول: هل الاسلام والقتال بالصابون والشام ويقبل الصيام؟ ايضا هذا عن كلها لا تقبل الصيام، الاصل في ذلك صحه الصوم. ايضا يقول: المجاعبه في حال الصيام. يقول: هذه ايضا تستمر ان مباشرة المرأة في حال الصيام هذه تنقسم الى قسمين، القسم الاول ان يعلم انه سينزل يعني يخرج منه مني او سيجامع، اذا علم ذلك وغلب على ظنه فان هذه المداعبة محرمة ولا تجوز. القسم الثاني ان يعلم من نفسه او يظن من نفسه انه لم يحصل منه رجال ولا دماء فهذا جائز. يقول: من كان عنده فشل كلوي ويحتاج الى التغسيل مرتين، هذا غسيل الكلى هذا سيأتينا ان شاء الله، سيأتي ان شاء الله كلام عليك ان شاء الله ذكر عليك. يقول: يقول: بالنسبة للدورة دورة طالب العلم في جامعة الرواق تستمر اليوم ويوم الخميس، فالخلق على هذه الدورة لا شك أن مثل هذه الدروس المذهبية هذه طيبة جدا لطالب العلم، وينبغي الخلق حضور اليوم ودرس بعد المغرب وقراءة يوم الغد في الإفادة. أيضا يقول: ما مقدار إدراك النهار لكي يصح الصوم والمؤمن؟ يقول: إذا أدرك جزء من النهار، أي جزء من النهار، إذا أفاق جزء من النهار وهو مغمى عليه، أي جزء من النهار حتى لو كان يسير أو مقدم، إذا أفاق جزء من النهار فأقول بأن الصوم هو صحيح. يقول: البخور هل هو مقصر أم لا؟ البخور شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ليس مقصر، نعلم أنه ليس مسكرا، لكن الأحسن أن الإنسان لا يستنشقه، نعم لا يستنشقه، لأن له جرم، وهذا الجرم يدخل داخل المعدة، فالأحسن للإنسان أنه لا يستنشقه. يقول هل الدخان مفطر سواء كان الدخان محرم او دخان مفطر؟ الدخان مفطر عليه، اما الدخان المحرم فهذا مفطر. وقد افتى العلماء رحمه الله بذلك انه مفطر. يقول مسح الحائض للمصحف عن خطتين جائز مبلغا ام في حال حشر النساء؟ فانا اقول هذا جائز مبلغ، يعني الحائض او المحرم يجوز له ان يمس القران مبلغا ان شاء الله خشي مع الخطتين، يجوز ان يمس القران بالخطتين مبلغا هذا من امور الحائض. يقول هل يجوز لصاحب عمل من اشترط على امرأة تعمل لديه ان تمنع الحمل بدعوى ان الحمل يؤثر عن عمل، وما حكم وجود هذا الشرط في الأرض؟ يقول هذا الشرط صحيح لان المسلمين على شروطهم، لكن بالنسبة لمنع الحمل بالكلية هذا لا يجوز، لكن تنظيم الحمل يعني كونه يشترط على سنتين سنة سنتين ثلاث سنوات إلى آخره هذا لا بأس، أما كونه يشترط منع الحمل بالكلية هذا لا يجوز، لا يجوز منع الحمل بالكلية. ولين يقف الصبيان المميزين وغير المميزين من الجنان في صلاة الجماعة وهل يقف لهم صلاة الخمس؟ لا، الصبيان إذا كانوا مميزين فإن صلاة صحيحة ويصح أن يقفوا في الصلاة، ومن سبق إلى من لم يستطع المسلم فهو حق منهم. أما بالنسبة لغير المميزين فهؤلاء يبعدون صحيح، لكن كونهم يخرجون بالحق الخاص هل يؤدي إلى تشويشهم؟ لو كانوا هنا أفراد الجماعة فإن هذا لا يضر إن شاء الله. يقول من جامع في رمضان ناكل انه رمضان هل يقبل؟ يقول اذا كان الانسان ناسيا انه صائم فهذا لا يقبل، لكن اذا كان يعلم انه صائم ونسي انه في رمضان فهذا يقبل، وهذا يقبل لكن لا تلزمه الكفارة إلا ما يجب عليه القضاء. بالنسبة لخروج المذي أو من يسعى خروج المذي أثناء المجاعبة أو باشرة المرأة فقل هذا ما يؤثر، الذي يخطر هو خروج المذي، يعني باشر أهله ثم خرج المذي يخطر. يقول دخلنا في الدرس أن المصاب أن المرض الموسع إلى صح قلبه ناكل ولا يجوز القبضه، الإحسان إذا جاز قلبه إلى نازلة أن لكم يجوز القبضه. نقول هذا ليس مشكلة، يعني يجوز الإنسان بعض الغيرات لكن لا يجوز يتحيل، لا يجوز له أن يتحيل يعني يقبضه إلى نازل مشكلة على أن يقطع، يقول هذا غير جائز لكن لا بأس أنه يقربه إلى نفسه ولو بدأ له بعد ذلك نقع النفس جائز، لكن يجعل ذلك حين على قطعه يقول هذا غير جائز. يقول ما حكم النوم إلى أذان المغرب؟ النوم هذا النائم لو نام من الفجر إلى المغرب صيامه صحيح، صيام صحيح، فرق بين المغمى عليه وبين النائم، لأن المغمى عليه هذا لا يستيقظ بالإيقاظ، أما بالنسبة للنائم فإنه يستيقظ إذا أوقف. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة هي المسألة المقيمة التاسعة، المسألة التاسعة وهي قطرة العين، هل هي مقصرة أو ليست مقصرة؟ إذا قصر في عينه، للعلماء المتأخرين في ذلك خلاف، وهذا الخلاف يبنى على خلاف سابق للعلماء المتقدمين وما يتعلق بالكحل، هل الكحل مقصر أو ليس مقصرا؟ الرأي الأول أن الكحل ليس مقصر، وهذا مذهب الحنفية الشافعية، ويستدلون على هذا بأنه لا منفذ بين العين والجوف، يقولون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فإنه لا يكون مفطرا. الرأي الثاني رأي المالكية الحنفية الحنابلة أن الكحل مفطر، وهذا بناء على أن هناك منفذ بين العين والجوف، وعلى هذا على هذا الخلاف اختلف العلماء في الوقت الحاضر فيما يتعلق بقطرة العين، هل هي مقطرة أو ليست مقطرة؟ فالرأي الأول أن قطرة العين ليست مقطرة، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيضا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وجمع من المتأخرين يرون أن قطرة العين ليست مفطرة، واستدلوا على هذا بأن قطرة العين تساوي 6% من السنتيمتر المكعب، فالقطرة الواحدة بطولة العين وتستوعبها العين تساوي 6% من السنتيمتر المكعب، وهذه القطرة أو نعم هذه القطرة لا يصل إذا حربنا أنها ستنتقل إلى البلعوم ثم بعد ذلك إلى المعدة، فإنه لن يصل من هذه القطرة التي هي 6% من السنتيمتر المكعب، لا يصل منها إلا شيء يسير إلى المعدة، لأن هذه القطرة والنقطة تنتقل عن طريق العروق، وإذا كان كذلك فإنه إذا قدر وصول شيء إلى المعدة فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي من الماء بعد المغمضة، كما أن هذه النقطة التي توضع في العين أثناء مرورها في القناة الجمعية تنفصل جميعا ولا تصل إلى البلعوم، يقول أثناء مرورها في القناة الجمعية فإنها تنفصل جميعا ولا تصل إلى البلعوم، وأيضا قالوا بأن هذه القطرة ليست منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص. الرأي الثاني قالوا بأن قطرة العين أنها مقصرة قياسا على الكحل، أنها مقصرة قياسا على الكحل، لكن الصواب في ذلك أن هذه الخطرة ليست مخطرة. وإن كان الطب الآن أثبت وجود اتصال بين العين وبين الجوف عن طريق الأنف، لكن ما وجود هذا الاتصال والمنفذ عن طريق العين إلى الجوف، يعني وجود منفذ من العين إلى الجوف عن طريق الأنف، لا وجود هذا المنفذ إلا أن هذه النقطة التي تستوعبها العين نقطة يسيرة. وكما أسلفنا مع أن كونها نقطة يسيرة إلا أنها تنقص القناة الدمعية فلا يصل إلى الملعوم منها شيء، وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها شيء، وإن وصل فهو شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي من المضمضة من المتبقي بعد المضمضة من الماء. وهذا القول هو الصواب. وأما القياس عن الكحل فهذا فيه نظر، لأن الكحل لم يثبت أولا أنه مفسد، وما ورد من نهي الصائم عنه فهو ضعيف لا يثبت. وثانيا أنه قياس على موضع الخلاف. وثالثا لو فرض أنه يصل فإنه يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي من الماء بعد المضمضة. المسألة العاشرة الحقن العلاجية التي يحقن بها الجسم، وهذه الحقن إما أن تكون حقنا جلدية أو حقنا عضلية أو حقنا وريدية. الحقن الجلدية والوريدية هذه لا تحصل عند المعاصرين، إذا كان هناك حقن عن طريق الوريد أو عن طريق العضل فهذه عند المفسرين عند المعاصرين لا تحصل. وقد نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن زايد رحمه الله كلام ايضا الشيخ محمد العثيمين ان هذه الحقن لا تقتل. نجيها ذلك ان الاصل صحه الصوم حتى يكون دليل على فساده، وهذه الابر التي توحد عن طريق الوريد او عن طريق العضلات تقص العلاج هذه ليست اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب، فهذه الابر العلاجيه التي تكون عن طريق الوريد عن طريق العضلات هذه ليست مفسرة لما ذكرنا من الدليل على ذلك. فالحقن الجلديه والعضليه وهي عباره عن الابر تستخدم عن طريق الوريد عن طريق العضلات للعلاج هذه ليست مفسرة ذكرنا اجزاء ذلك. الجلديه والعضليه القسم الثاني الحقن الوريديه المغذيه. الحقن الوريديه المغذيه القسم الاول الحقن الجلديه والعمليه غير المغذيه، والقسم الثاني الحقن الوريديه المغذيه. فهذه موضع خلاف هل هي مفطرة وليست مفطرة؟ فالرأي الأول أنها مفطرة، هذا قول الشيخ عبد الرحمن الشعبي رحمه الله، وأيضا الشيخ زهير بن باز، أيضا الشيخ محمد العثيمين،
ايضا هذا ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي، لان هذه الحقن الوريديه المغذيه انها مفطره. يدعي على ذلك ان هذه الابر المغذيه في معنى الاكل والشرب، فان الذي يتناول هذه الابر يستغني بها عن الاكل والشرب. الراي الثاني ان هذه الابر او الحقن الوريديه المغذيه انها لا تفطر، وقالوا لانه لا يصل منها شيء الى الجو من المناسب المعتاده، وعلى فرض انه يصل فانها انما تصل عن طريق المكان، وما تصل اليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. وقل جليلهم قال بان مثل هذه الجبر والشقل لا يصل منها شيء من الجوف من منزل المعتاد، فاذا فرض انه يصل فانه انما يصل من طريق المكان، وهذا ليس جوفا ولا في حكم الجو. والآخر في ذلك أن مثل هذه الجبر المغذية أنها مفطرة، لأنها ليست العلة هي الوصول إلى الجو من المنزل المعتاد، بل العلة حصول ما يغذي البدن، وقد حصل الآن ما يغذي البدن، فالعلة هو حصول ما يغذي البدن، وقد حصل بهذه الإبر. أيضا بالنسبة للإبر التي يتعاطاها مريض السكر، هذه ليست مغذية، تلحق بالقسم الأول، الإبر العلاجية سواء أخلت عن طريق العضلات أو أخلت عن طريق الوريد، هذه ليست مفطرة. المسألة الحادية عشرة، الذهانات والمراهم واللقطات العلاجية، الذهانات والمراهم واللقطات العلاجية، الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه، الجلد في داخله أوعية دموية تقوم هذه الأوعية بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية، وهذا امتصاص بطيء جدا. واذا كان كذلك فهل ما يوضع على البدء البدن من المراهم او الدهانات او النقاط العلاجيه هل هي مفطره بناء على ان الجلد يقوم بامتصاصها او انها ليست مفطره؟ هذه تكلم عليها العلماء في الزمن الحاضر، وأيضا الشيخ الثاني تهيئة رحمه الله تكلم عليها السابق، ذكر أن مثل هذه الدهون التي توضع على البدن فيقوم البدن بانتصافها أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي أن مثل هذه الأشياء أنها لا تفطر، بل حتى بعضهم إجماع المعاصرين على أن مثل هذه الدهونات والمراهم أنها لا تفطر. المسألة الثانية عشرة، القسطرة، قسطرة الشرايين، والقسطرة هي عبارة عن انبوب دقيق، عبارة عن انبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التطهير. فالفطرة هي عبارة عن انبوب دقيق يدخل في الشرايين من أجل التطهير أو العلاج. فهذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أن القسطرة بهذه الطريقة أنها لا تقصر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التقصير من الإبر الوريدي. يعني هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولا يدخل منه شيء من المعدة، فهذه القطرة تكون للشرايين عن طريق هذا الأنبوب بغرض العلاج أو بغرض التقصير، هذه لا تقصر. المسألة الثالثة عشرة الغسيل الكلوي. غسيل الكلى، غسيل الكلى له طريقتان في الوقت الحاضر. غسيل الكلى له طريقتان، الطريقة الأولى الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية. نقول الطريقة الأولى الغسيل عن طريق آلة تسمى هذه الآلة بالكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، يعني إلى هذه الكلية الصناعية، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد. نقول الطريقة الأولى هذا يتم عن طريق آلة تسمى بالكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذه الكلية الصناعية، ويقوم تقوم هذه الكلية الصناعية بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم بعد ذلك إعادته إلى الجسم عن طريق الوريد. وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد، يعني في أثناء ذلك قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. القسم الثاني والطريقة الثانية للغسيل الكلى تتم عن طريق الغشاء البريكواني، تتم عن طريق الغشاء البريكواني في البطن، وذلك لأن يدخل انبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل البطن، وتبقى في الجو لفترة ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. يقول الطريقة الثانية لغسيل الكلى هذه تتم عن طريق غشاء يسمى البريشواني في البطن، وذلك لأن يؤخذ انبوب يدخل الموت عن طريق فتحة صغيرة في جدار البطن أو السرة، ثم يدخل عن طريق هذا الموت يدخل من السوائل. هذه السوائل تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز، الغلوكوز إلى داخل البطن، ثم تترك هذه السوائل لفترة في الجو، ثم تسحب مرة أخرى، تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. حكمت إذا كان هنا طريقتان مستخدمتان في غسيل الكلى، وسلف المعاصرون في غسيل الكلى هل هو مفكر او ليس مفكرا؟ فالراي الاول ان غسيل الكلى مفكر، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويستدل على ذلك او دليل ذلك، وايضا هو قد يلزمها دائما بقوة الحمدية والإبداع والدعوة والإحسان، ولكن لم يكن كلهم بأن غسيل الكلى مفكر، وبدوا أفواههم هذه على مراسلات مع بعض الأطباء، وأن بعض الأطباء ذكر أن هذا الدم أثناء غسيل هي أثناء تلقيه الدم إلى المواد البعض أنه يصاحب ذلك إضافة بعض المواد الغذائية. فالرأي الأول أن غسيل الكلى مفكر، واستدل على ذلك أن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزوده أيضا بمادة أخرى مغذية. فيقولون اجتمع مفكران، المفكر الأول الدم النقي، والمفكر الثاني المادة الغذائية، أيضا قد يزوده بمادة أخرى مغذية، وهذه مفكرة. الرأي الثاني أنه لا يفكر، الرأي الثاني قال بأنه لا يفكر، فيقول بأن هذا ليس منصوصا ولا في معنى الموصوف. الصواب في هذه المسألة أنه يفكر، هذا الصواب، لأن الغالب أن مثل هذا الغسيل يصاحبه إضافة مواد علاجية وغذائية، فإذا كان كذلك فإنه يفكر. وعلى هذا من حصل له شيء من غسيل الكلى فإنه يجب عليه أن يقضي، وكما ذكرنا أن مثل هذا الدم الذي يحصل تنقيته هذا يصاحبه إضافة مواد علاجية، وكذلك أيضا مواد مغذية سكرية وغيرها، وهذا يتقوى بها الجسم ما يتغذى، وحينئذ يفكر. أما مجرد تنقية الجسم للدم أو أنه حصل تنقية للدم دون أن يحصل إضافة شيء فهذا ليس مفكرا، لكن الآن يستخدم هذا كما في مراسلة اللجنة الجائزة مع بعض الأطباء أنه يحصل إضافة بعض الأشياء الغذائية والعلاجية لحالة الدم أثناء الغسيل. المسألة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، طيب المسألة الرابعة عشرة التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة، التحاميل تستخدم عن طريق أو تستخدمها المرأة عن طريق الفرج، ومثل ذلك أيضا الغسيل المهبلي، مثل ذلك أيضا الغسيل المهبلي، فالغسيل المهبلي هذا فالغسيل المهجري هذا تستخدمه ايضا المرأة للعلاج عن طريق الفرج، عن طريق الفرج. فهل مثل هذه الاشياء مفطرة وليس مفطرة؟ لو ان المرأة استخدمت الحميم عن طريق الفرج، او استخدمت غسيلا مهجريا عن طريق الفرج، هل تفطر بذلك او لا تفطر؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمه الله في الزمن السابق، تكلم عليها العلماء أيضا في الزمن اللاحق. فعند المالكية والحنابلة قالوا إن المرأة إذا قصرت في قبلها مائعا فإنها لا تفطر. فالمرأة إذا قصرت في قبلها مائعا بأنها لا تفطر. وعلم ذلك قالوا بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجو، ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجو. الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية قالوا بأن المرأة إذا أدخلت مائعا إلى قبلها فإنها تفطر، فإنها تفطر. وعلى لذلك قالوا بوجود الاتصال بين المكانة والفرج، وجود الاتصال بين المكانة والفرج. والطب الحديث الآن يقول بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين زوجها، بين فرج المرأة وبين الزوج. وعلى هذا لا تستعيرها الآن المرأة من تحاميل توضع في الأرض أو غسيل مهدري او علاجات عموما تستخدم عن طريق الحرب، فان هذه ليست مخدرة. المسألة الثالثة او الخامسة عشرة، التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر، ما يؤخذ عن طريق ماذا؟ الفرج، فرج المرأة. فسيأتينا ما يتعلق بذكر الذكر. الآن عندنا ما يتعلق بالجبر، فهذه التحاميل توضع الجبر لعدة أغراض طبية. فمن هذه الأغراض الطبية تخفيف الحرارة، يعني تخفيف الحرارة، وكذلك أيضا تخفيف آلام البواسير، وغير ذلك، وكذلك أيضا الحقن الشرجية، الحقن الشرجية هي الحقن عن طريق الدبر، يعني الحقنة تؤخذ عن طريق الدبر. الحقن الشرجية هذه يتكلم عليها العلماء في الزمن السابق، يعني إذا حقن عن طريق الدبر لعلاج أو نحو ذلك، هذا يتكلم عليها العلماء السابق، فالأئمة الأربعة كلهم يرون أن الحقن الشرجية أنها مخدرة. قالوا لأنها تصل إلى الجو، هذه الحقنة لو حقن مع فرجه، حقن لعلاج غير ذلك مع فرجه، قالوا بأنها تصل إلى الجو عن طريق الجبر. وإذا كان كذلك فإنها مخدرة. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام جميع رحمه الله ومذهب الظاهرية، قالوا بأن الحقن الشرطية هذه لا تفطر، يستدل على ذلك لأن هذه الفقدة لا تغذر بأي وجه من الوجود، لن تستفرق ما في البدن، قال بأنها لا تغذي بأي وجه من الوجوه لن تستفرق ما في البدن، كما لو كان شيئا من المتقلات. وأيضا استدل على ذلك قال بأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة، قالوا هذا المائح لا يصل إلى المائدة. أما إذا كانت ذلك فإنها غير مقدرة. المتأخرون بنوا خلافهم على هذا الخلاف، هل الحقن الشرعية تكلم عليها العلماء في السابق هل مقدرة أو مقدرة؟ المتأخرون لهم بذلك رأيان، الرأي الأول أنها مقدرة، والرأي الثاني أنها ليست مقدرة. الرأي الثاني أنها ليست مقدرة. وهل هناك اتصال بين فتحة الشرط والمعدة أو ليس هناك اتصال؟ لو قال بأنها تفكر يقول هناك اتصال، يعني من المتأخرين يقول هناك اتصال، فيقول بأن فتحة الجبر متصلة بالمستقيم والمستقيم متصل بالقلوب، قيل مثلا مع الغليظة فتحة الجبر متصلة بالمستقيم والمستقيم متصل بالقلوب أي لمعاء الغليظة، وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة، فقد يلتقط في الأمعاء الغليظة شيء من الماء وشيء من الأملاح والسكريات، فقالوا بأن اتخاذ مثل هذه الحقن الشرعية أنها مكثرة، يعني من قال بأنها مكثرة الآن من المتأخرين استدل على ذلك قال بأنها لأن فتحة الجمر هذه متصلة بالجنس في المستقيم والمستقيم متصل بالقلوب الأمعاء الغليظة، وامتصاص الغذاء معظمه يكون عن طريق الأمعاء الدقيقة، وقد يحصل امتصاص للماء بعض الأمعاء السكريات عن طريق الأمعاء الغليظة. فقالوا ما دام انه ثبت طبيا ان الامعاء الغليظه قد تنقص الماء او قد تنقص مواد غذائيه فانها تكون مقدره، تكون مقدره لان هذا بمعنى الاكل والشرب، لان هذا بمعنى الاكل والشرب. اما اذا انقصت اشياء غير مغذيه لم تنقص ماء ولم تنقص أشياء مغذية، إنما أدوية علاجية ليس فيها غذاء ولا ماء فإنها لا تقدر. وهذا هو الأفضل في هذا التفصيل، هذا التفصيل في هذه الأمور يتعلق بالحقن العلاجية، إذا كانت مجرد علاج وليس فيها ماء فما تمتصه الأمعاء الغليظة هذا ليس مقدرا، وإن كان ماء أو مواد غذائية فإنها تكون مقدرا. المسألة الثالثة عشرة المثل الثالث عشر. بالنسبة للتحاميل دخلنا عن الحقن العلاجية. بالنسبة للتحاميل فيها رأيان للمتأخرين. الرأي الأول أنها لا تفكر، وهذا اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وذلك أن التحاميل تحتوي على مواد علاجية دوائية وليس فيها سوائل، وإذا كانت ذلك فإنها ليست مفكرة. وقد ذكرنا في الحقن الفرضية أنها إذا حقنت هذه الحقن الفرضية